بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ولا يدخل بينه وبين أهل بيته في معاملته ومجاملته فهو مضر ويبالغ في الأدب.
هنا أيها الإخوة، يبالغ في الأدب مع الناس عموما، طبعا بداية مع الله عز وجل. لذلك إخواننا، الحلال والحرام حدود ثابتة، يعني الحرام نجتنبه، الفرض نفعله، لكن الآداب بعد الفرائض وبعد الأحكام هي شيء لا نهاية له، لا سقف له. قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. فنحن عندما نصلي أي فريضة، عدد ركعات الفريضة سواء عندي وعندك، نصلي معا، لكن صلواتنا بماذا تتفاوت؟ يعني صلاتك أفضل من صلاتي بماذا؟ بعدد الركعات؟ لا، وإنما بما في هذه الصلاة من آداب ظاهرة وآداب باطنة. لذلك أيها الإخوة، الناس يتماثلون في الأحكام ويتفاوتون في الآداب، فالبعض يرتقي على البعض بالأدب، وأول الأدب مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك الأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. والناس من حيث المادة والصورة متماثلون، لكن من حيث الآداب الباطنة والظاهرة متفاوتون تفاوتا عظيما، بأدب مع الله وبأدب مع خلق الله عز وجل. ولا شك أن الأدب سياج جميع أعمالنا، فما من عمل نعمله إلا وله آداب، وما من عبادة وما من فعل نفعله إلا وله آداب، وما من حالة من حالاتنا إلا ولها آداب. وهذه الآداب أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها، ينبغي عليه أن يطبقها، ينبغي عليه أن يدعو نفسه إلى المزيد منها، ينبغي عليه أن يصاحب أهل الأدب فيها، ينبغي عليه أن لا يتأثر بثقافة الناس في ترك هذه الآداب. اليوم إخوانا، الملاحظ أن قضية الأدب بين الناس يعني قضية ربما البعض يعني لا يأبه لها، أولا لأننا جهلناها، الشيء الثاني لأننا جهلنا فوائدها في حياتنا، والشيء الثالث أننا لم نمتلك الدافع إليها. يعني ما الذي يجعلني أتأدب مع الخلق بهذه الآداب السامية؟ نحن في الدين الدافع لنا هو يعني الإيمان، أما الناس في عالم المادة ما الذي يدفعهم إلى الأدب؟ في عالم الغرب عندهم آداب يلاحظونها بقصد المنافع المادية، يعني تتعامل مع شركة، يأتي إليك مندوب مبيعات يتعامل معك أحلى معاملة بقصد أن يبيعك هذه البضاعة. إذن هذا هو الدافع، هو الآن يراعي الأدب الذي يحقق هذا المقصد. أما الإنسان المؤمن فإنه يتأدب مع الله ومع العباد بدافع الإيمان، يبتغي ثواب الله والأجر من الله. لذلك تراه يقدم من الأدب الشيء الكثير، وتراه يمتلك من دوافع الأدب الشيء الكثير. طيب، كذلك أيها الإخوة، نحن في عصرنا من خلال التواصل بين الناس ووسائل الإعلام ووسائل التواصل والتواصل بين الشرق والغرب في المجتمعات المتناقضة، سرت إلينا كثير من المعايير في الآداب، فصرنا ربما نستصغر بعض الآداب التي دعانا إليها شرع الله. لماذا؟ لأننا اطلعنا على ثقافة الغير وتأثرنا بها. اليوم شبابنا تقول له كن على أدب مع فلان، مع قريب، مع كذا، لك لا أنا ما بهمني فلان، أنا ما بهمني العيب، أنا بهمني فقط يعني رضا الله عز وجل. نقول له ليش؟ مين قال لك أنه رضا الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك أترك يعني الأعراف بين الناس، والله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نحن مطالبون أن نراعي الآداب والأعراف الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية طالما أنها لا تتعارض مع شرع الله عز وجل. البعض اليوم من الناس ربما لا يقيم للعلاقات الاجتماعية وزنا، بدءا من الوالدين إلى الأرحام إلى الجيران. يعني ربما تقول للبعض اليوم إن هذا يعني والدك يقول لك ماذا قدم لي، هو الآن لا يفهم البر إلا بمقابل، يقول لك أبي ماذا قدم لي، أبي الآن هل اشترى لي بيتا، هل أعانني في دراستي، هل كذا. هو الآن يرى أباه لا يستحق البر والعياذ بالله. هذه ثقافة غربية أيها الإخوة. طيب كذلك الآن بعض الآباء في الثقافة المادية المعاصرة ربما قال لأولاده أنتم سبب فقدي للمال، أنا لو أنا المال اللي صرفته عليكم لو صمدت أنا من 30 سنة كنت هلأ غني والعياذ بالله. تصوروا هذا الأب يقول لأولاده هذا الكلام ليشعرهم أنه نادم في الإنفاق عليهم. طيب هذا الأب ماذا يصنع بالولد؟ لا شك أن هذا الأب متأثر بالثقافة المادية الغربية وكذلك هذا الولد. كذلك أيها الإخوة في العلاقات فيما بيننا عندما نبنيها فقط على أساس المصالح، يعني أنا إذا فلان أحسنت إليه ماذا أستفيد؟ ماذا أنتفع؟ لماذا أحسن إلى الناس؟ ولماذا أصبر على الناس؟ ولماذا أتحمل الناس؟ ولماذا أفعل كذا؟ هو الآن لا يفهم مكسب إلا بالمال، إلا بالمادة، إلا بالمصالح. لذلك أيها الإخوة ضعفت دوافع الآداب لدينا بالثقافة المعاصرة، وصرنا نتحلى بالآداب طالما أنها تحقق المصالح، وصرنا نلتزم الآداب طالما أنها لا تأتي علينا بالمضار المادية، وصرنا نتحلى بالآداب ما دمنا مرتاحين. أما أن نجاهد أنفسنا في الآداب بغض النظر عن المصالح والمفاسد المادية فهذا الأمر ربما لا يفعله إلا القليل. لذلك أيها الإخوة قضية الأدب أمر ينبغي أن نكون عليه جميعا، وهذا الأمر يجب علينا أن نفعله مع الجميع، وهنا خصوصا مع السلطان عندما نكون بين يديه. هذا أيضا مما دعانا إليه شرع الله تبارك وتعالى.
ومن آدابه لأصحابه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر.
شوفوا إخواننا هذه آداب طبعا هي واجبات شرعية، بس من حيث العلاقات الاجتماعية هذه آداب. يعني ليس من الأدب أن تغتاب أخاك، ليس من الأدب أن تكذب على أخيك، ليس من الأدب أن تحتقر الناس.
وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ
والمباني. بمعنى إيش إخواننا؟ أن لا تطلب من الناس حاجاتك، أعطني كذا، أعني في كذا، ساعدني في كذا. دائما دائما طلب حاجات كما يفعل بعض الناس اليوم. سبحان الله إخواننا في بعض الناس صارت لديهم عادة، يعني هو الأمر يعني أحيانا قد نفعل ذلك حاجة، آتي إلى أخي أقرضني شيء من المال أو ربما أطلب منه شيء من المعونة، قد يحصل هذا وكلنا أيها الإخوة نحتاج لبعضنا. لكن المشكلة في الدوام، المشكلة في الاستمرار، والمشكلة أن نعتاد ذلك وعندها نفعل ذلك بحاجة وبغير حاجة.
وتهذيب الألفاظ والمباني.
تهذيب الألفاظ مع الناس، عندما تتكلم مع الناس تخير ألفاظك، لا تتكلم شلون ما كان. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وقال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وأولى من نتكلم معه الكلام الطيب من الوالدان، كما قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. فالإنسان ينبغي أن يجلس إلى والديه وأن يتقرب إلى الله بالكلمة الطيبة مع الوالدين، بغض النظر إخوانا شو مكانتك أنت، كبير أو صغير بالسن، عظيم أو غير ذلك في المجتمع. أنت الآن إذا جلست إلى أبيك أو إلى أمك فالمطلوب منك أن تتكلم الكلمة الطيبة. فالإنسان الذي يجلس إلى أبيه وأمه ولا يتكلم الكلمة الطيبة لكنه بار لا يخالف قولهما، أي خدمة بالدنياها أنا جاهز، لكن بيقعد مع والده بالسهرة كلها، ليس هناك كلمة طيبة. إذا في موضوع جاد تكلمنا، إذا في موضوع بالعمل تكلمنا، أما أن أبادر والدي أو والدتي بالكلمة الطيبة، يعني برسالة طيبة صوتية أو مكتوبة، هذا ربما أيها الإخوة يغيب عن ثقافتنا. إذا جلسنا مع الوالد أو مع الأب، زرناه في البيت، أن نتكلم معه الكلمة الطيبة، هذا ربما يغيب عن ثقافتنا، خصوصا في بعض العائلات التي اعتادت العلاقات الرسمية، العلاقات الباردة. يعني بيقعد الأب مع ابنه، بيروحوا مشوار، الطريق كله ما بيحكوا كلمتين. طب معقول قاعد أنت والدك بالسيارة كل الطريق ما في عندك كلمة طيبة تحكيها مع والدك؟ لك قاعد مع والدتك كل السهرة ما في كلمة طيبة؟ هذا أمر إخواننا من الخطأ. فالله عز وجل طالبنا وقال: وقل لهما قولا كريما. البعض يقول لك: والله ما في عندنا هالعادة. لا، هذا الفتور في المشاعر وهذا الكمون في العاطفة داخل الأسرة هذا من الخطأ. الأسرة أيها الإخوة يجب أن تكون العواطف فيها واضحة، أن تكون حارة، أن تكون الروابط دافئة بين الأب وبين الولد. يعني الآن بعض الناس ربما يسافر الأب وبيرجع الأب، شيء عادي. ربما يسافر الولد يرجع الولد، شيء عادي. يعني ليس هناك روابط دافئة، ليس هناك مشاعر ظاهرة دائما كامنة. هذا الأمر أيها الإخوة ليس بصحيح. الأسرة ينبغي أن تعيش العلاقة الدافئة التي هي الروابط الحقيقية داخل البيت. البيت أيها الإخوة لا يرتبط أفراده بقضية الطعام المشترك والمسكن المشترك، وإنما يرتبطون بهذه الروابط الدافئة بالمحبة بالألفة بالتعاون، بهذه المشاعر التي يظهرونها لبعضهم ولو ابتعدت أجسامهم. يعني ابني قد يسافر، أبي قد يسافر، لكن مشاعري ينبغي أن تكون حارة ودافئة، أن أظهرها لمن حولي من الوالدين والأولاد والإخوة والأخوات، أن تكون بيننا هذه المشاعر وهذه المعاني.
وتهذيب الألفاظ والمباني وتحسين البيان والمعاني وتصحيح الإعراب في الخطاب.
رحم الله تلك المرحلة التي كان يتكلم الناس فيها باللغة العربية الفصيحة. اليوم لا، حتى الرسائل المكتوبة الآن بالعامي. نعم، سبحان الله، هذه لغة القرآن أيها الإخوة. لماذا تغيب عن كتابتنا؟ تلها الآن تكتب كتاب رسالة لابني أو لزوجتي، اكتب بالفصحى. طب شو المشكلة؟ يعني الكلمة الطيبة، يعني أنا أريد أن أقول لصديقي أو لا فلان، يقول له: شلونك؟ كيف حالك؟ شو فرق إيدي عن هاي؟ لا شيء، لكن فقط نحن لم نعتد أيها الإخوة. والحقيقة هذا الأمر جعلنا نبتعد عن لغة القرآن ولغة الحديث بشيء كبير، حتى صارت بيننا فجوة نفسية بيننا وبين اللغة الفصيحة، حتى صار البعض يقول: لازم الخطباء على المنابر يحكوا بالعامي حتى يفهموهم الناس. ليش؟ هلا إذا الخطيب حكى بالفصحى لا يفهم الناس؟ إذا المدرس الآن حكى بالفصحى لا يفهم الناس؟ بلى، الناس يفهمون أيها الإخوة. ونحن اليوم مطالبون أن نعيد اللغة العربية الفصيحة إلى مخاطباتنا، لتبقى لغة القرآن لغة حية فيما بيننا.
والمذاكرة بأخلاق الملوك السابقة واللاحقة.
نعم، مو نحكي إخواننا فقط بالتحليلات السياسية والكلام عن لا، نتكلم أيها الإخوة عن الملوك وعن ما جرى في التاريخ للعبرة وللفائدة.
وقلة المداعبة في مجلس المصاحبة.
يا سلام، يعني إذا كنا أيها الإخوة في المصاحبة لا نكثر من المداعبة التي تستثير النفوس، يعني أنا وأخي في مكان ما أمام الناس أو ما شابه ذلك، ربما لو مازحته الآن بكلمة أو بموقف هذا الأمر قد يستثير غضبه وربما يستثير حقده وانزعاجه، خصوصا إذا ذهبت إلى مكان عمله أو مازحته أمام زوجته أو أولاده أو أمام عماله أو أمام طلابه أو ما شابه ذلك. بالعكس، أنا يجب علي إخواننا أن أظهر احترامي لهذا الإنسان أمام زوجته، أمام أولاده، أمام عماله، أمام طلابه، ولو كنت صديقه، ولو كنت زميله، ولو أنا ربما أخوه أو جاره، أنا ينبغي علي أن أظهر تكريمي وتعظيمي لهذا الإنسان أمام هذه الدوائر. فهذا أولا مما ينجح علاقته مع زوجته وعلاقته مع أولاده. أحيانا الزوجة إخواننا ربما تستصغر زوجها إذا رأته يمزح معه من حوله بشكل مسيء، وربما تنزعج من ذلك، ليش عم تحكوا مع زوجي بالطريقة هي؟ والأولاد أيضا قد يزعجون عندما يرون أباهم يمزح معه بهذه الطريقة، يعني يرون أن أباهم لا قيمة له، لا وزن له، ليس محترما بين أصدقائه، لذلك يمزحون معه بهذه الطريقة، وربما استثرت غضبهم وحقدهم بهذه الطريقة. وكذلك طلاب مع شيخهم، والعمال أيضا مع صاحب العمل أو ما شابه ذلك. فنحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نساعد في نجاح هذه الدوائر الاجتماعية والدوائر الإدارية في تحقيق هذا الأمر. هذا صديقك بينك وبينه، أنت وياه في مزح بيناتكم، هذا الأمر بينك وبينه، أما أمام الناس تحترم مكانتهم. يعني أنت الآن دخلت المسجد، إمام المسجد أنت وياه من الطفولة، قدام الآن الناس ذكرته بأخطاء كان يفعلها لما كان صغيرا، هذا الإنسان عنده درس بعد شوي قدام المصلين وكذا، تقول له والله أنت بزمانك فاعل كذا وكذا، شيء محرج، وهذا الأمر يفعله أحيانا بعض الناس. نعم.
وألا يتجشى بحضرته ولا يتخلل بعد الأكل في صحبته.
نعم، طبعا إخواننا صحبة الأخ مطلقا والسلطان وأصحاب المكانة على وجه الخصوص. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.